وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فبإذن الله جل وعلا نتمم الليلة بإذن الله جل وعلا بقية الكلام عن أحكام الأذان، بقية الكلام عن أحكام الأذان كجزء من كتاب الصلاة. تكلمنا سابقا عن الأذان وكلمات الأذان وصفة الإقامة وكلمات الإقامة وما ينبغي أن يكون عليه المؤذن من أحكام. ثم نبدأ في أذان المرأة، أذان المرأة، الكلام الليلة عن أذان المرأة. يقول المصنف: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأنهن غير مخاطبات بالجماعة ولا بالأذان. يعني أصلا المرأة لا يجب عليها أن تصلي الجماعة، والأذان للإعلام بصلاة الجماعة في المسجد. فليس على النساء أذان ولا إقامة لأنهن غير مخاطبات بالجماعة ولا بالأذان، ولكن إن أذننا وأقمنا فلا بأس. طبعا شريطة ألا تكون فتنة، يعني فاش واحدة صوتها حلو تطلع وتأذن وتسمع الرجالة كما سيأتي الشروط بإذن الله الآن. يقول: وإن أذننا وأقمنا فلا بأس. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، وعن أحمد من أحمد قال إيه؟ قال: إن فعلنا فلا بأس، وإن لم يفعلنا فجائز. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، أي لجماعة النساء، وكانت عائشة أيضا رضي الله عنها تأم النساء وتقف وسطهن. وهذا رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما: إنما النساء شقائق الرجال. لكن مما ينبغي التنبيه عليه أيها الكرام، هذه نقطة مهمة جدا، يعني النساء يجوز لهن أن يؤذن وأن يقمن الصلاة وأن تصلي واحدة منهن إماما ببقية النسوة، لكن تصلي وسطهن لا تتقدم عليهن كما سيأتي معنا في أبواب الإمامة بإذن الله جل وعلا. ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن المرأة إذا أذنت فيكون صوتها بحيث تسمع من معها من النساء فقط، يعني أذان المرأة بحيث تسمع من حولها من النساء فقط، لا يتعدى صوتها لتسمع به الرجال. فقد قال بذلك جميع المتقدمين من علمائنا، إذ لو أذنت المرأة بصوت عال، لو تصور أن تؤذن المرأة في مسجد مثلا أو تقف على منارة فتؤذن فيفتتن بها الناس، فإنما يكون أذان المرأة بصوت منخفض تسمع به النساء فقط، وتقيم كذلك بصوت منخفض لا يسمع بها أحد من الرجال. ثم يقول المصنف: ترتيب الأذان، لا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة مرتبا. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يقول حي على الصلاة وبعدين يقول الله أكبر وبعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وبعدين يقول حي على الفلاح، لا، لازم بالترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أبا محذورة علم الأذان إيه؟ بالترتيب. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يجوز تنكيس الأذان ودى الإقامة ولا تقديم مؤخر على ما قبله، فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان ولا إقامة. كذلك لا يصح إلا بألفاظه الواردة، فإن كان في لسانه لثقة جاز أذانه، وإن كان الأفضل أن يؤذن المحسن للألفاظ. تعرفين اللي شاف رؤية الأذان مين؟ أبو بكر زيد. ومين اللي كان بيأذن؟ بلال. لما راى عبد الله بن رؤيا الاذان قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، قال له ايه؟ فاكرين؟ القها على بلال فانه اندى منك صوتا. يبقى ينبغي للمؤذن ان يكون ندي الصوت، يبقى لو المؤذن يعني ابتلاه الله جل وعلا او انسان ابتلاه الله جل وعلا بانه نسغ في صوته بيقول ثاء مثلا بيقول السين ثاء او بيقول الراء غين مثلا فالاولى غيره وان اذن جاز ان اذن جاز لكن الاولى ان يعني يكون نذي الصوت حسن الصوت سليم الصوت وهذا كله ماخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اندى منك صوته لكن لو اذن جاز اذانه ولا يصح الاذان الا بالالفاظ الوارده كذلك هذه لفته كذلك لا يصح ترديد الاذان الا بالالفاظ الوارده صح يعني الاذان الله اكبر الله اكبر بعض الناس لما يسمع المؤذن يقول الله اكبر يقولوا ليه الله اعظم صح الله اعظم والعزه تدوم لله لا لا يجوز انما ترديد الاذان زي ما النبي قال فقولوا مثلما يقول فينبغي ان تقول كما يقول الامام او المؤذن بالضبط ما ينفعش تقول الله اعظم وبعض الناس يسبق المؤذن النبي قال فقولوا اذا قال المؤذن كذا فقولوا كذا وفي الروايه الثانيه فقولوا مثل ما يقول ما ينفعش بعض الناس بتلاقيها في اللي قاعدين في المسجد اثناء الاذان ولا اثناء الجمعه ولا حاجه اول ما يقول الله اكبر الله اكبر على طول يقولوا لا اله الا الله وهم قام بيصلي تشوفها دي لا هو لا ينبغي ان يسبق هو انما يقول المؤذن لا اله الا الله فيقول الذي يسمع لا اله الا الله بعده لا قبله هذا ما يعني تراه يرى الناس الان موجود بين الناس كذلك لا يصح الاذان الا متواليا يعني متواليا يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الفصل بينهم ايه زمن يسير مش مثلا لغايه مثلا حي على الصلاه واستنى نص ساعه وبعدين يقوم يكمل اذان لا لازم متوالي فلا يصح الاذان الا متواليا فان فصل بعضه بزمن طويل لم يجزئ ولكن ان حصل له عذر من عطاس ونحوه فانه يبني على ما سبق يعني مثلا على سبيل المثال موقف بيحصل قدام الناس المؤذن مثلا عنده في المسجد زرار للميكروفونات الداخليه وزرار للهورن الخارجي ده موجود عندكم ولا مش عندكم قود موجود يعني خلاص يعني مدنيه وحضاره موجود الكلام زرار للهورن الخارجي وزرار للميكروفون الداخلي فهو متعود مثلا انه لما بيجي بيأذن بيفتح الاثنين فمثلا فتح الداخلي بس وغلط وأذن الله أكبر الله أكبر وافتكر هل يجوز يروح مثلا من هنا لغاية هناك يتكع على الزرار ويرجع تاني يكمل أذان ده فصل طويل ولا يسير فصل يسير وعن عطس مثلا يجوز له أنه يعطس ولا لا يجوز يعطس ويحمد الله جل وعلا مش مانع واحد عزك الله مثلا يعني أراد أن يتنخم يعني زرعته النخامة يجوز أن يخرج المنديل ويتنخم إن كان الفاصل يسير واحد مثلا شايف واحد هيقع سنده وراح كمل أذان فاصل يسير فهذا لا بأس به فالأذان ينبغي أن يكون متواليا يعني مفيش فاصل بينهم لكن إن كان فاصل يسير فلا بأس بذلك هذا الأمر الله يهديك يا أحمد الفصل بين الأذان والإقامة الفصل بين الأذان والإقامة ما بين الأذان والإقامة قد إيه عندكم حاجة ها فين دي مكتوبة موجودة ولا في قلبكم الفصل بين الأذان والإقامة قد إيه يا أخوانا 10 دقايق واحد ربع ساعة جزاك الله خير نعم نعم الفاصل غير محدد انما الذي يحكم بهذا الفصل الامام كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته فإذا رآه بلال قد خرج أقام الصلاة. خرج إمتى بقى؟ أحيانا تطول مدة وأحيانا تقصر، وينبغي أن يكون للإمام بصيرة. يعني مسجد مثلا على الطريق غير مسجد وسط العمران، معروف اللي جاء على الطريق متعجل أو يسافر، فينبغي أن تكون الإقامة أقل من الإقامة أو فترة ما بين إذن الإقامة غير الفترة في الناس. وهذا يرجع أيضا إلى ما اعتاده الناس، الناس تعودوا. فيكون المصنف حفظه الله تعالى ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر أن يفرغ الإنسان من طعامه وشرابه وقضاء حاجته وصلاة ركعتين على الأقل في كل الصلوات. يبقى مش زي اللي بيقول في الإذاعة كده أو ما يخلص الأذان لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر في أيام الأمسيات، وما يكون بيحتفلوا بهلال الشهر والكلام من ده، تشوفوها بسمعوها بسمعهاش. لا ما ينفعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة. ليه تحرم الناس من الصلاة السنة القبلية في قبل كل فرض سنة قبلية؟ ليه تحرمهم؟ فقال لازم يكون في فترة تكفي إيه؟ للأكل والشرب وقضاء الحاجة. قضاء الحاجة يعني أن يقضي حاجته ويتوضأ ويصلي ركعتين. ولكن طبعا دون مشقة على الناس، عشان برضو هذا قيد، دون مشقة على الناس. افرض واحد مثلا بيدخل الحمام بيقعد ربع ساعة وبياكل، كان زمان اكل الصحابة ايه ده اكل الصحابة، ويعني على ما يجي المسجد هي البلد كانت ايه كلها، كانت بلد كلها ايه، القرية بتاعت المدينة كلها كانت زمان كانت ايه. فما يجي واحد بيقول انت استناني لما اجي من هنا لغاية الجمعية الشرعية واقوم بقى براحتي واتوضى براحتي وقدامي اكل الكباب محترم عاوز اكلها الاول، لا. يعني برضو يكون في الامام له نظرة لئلا يفتن الناس، انما قال ذلك لما ثبت في حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ او قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. هذا حديث يروى من حديث ابي ابي بن كعب وجابر بن عبد الله، حديث ابي هريره، حديث سلمان الفارسي، والحديث كل في إسنادها بعض المقال إلا أنها تثبت بمجموع طرقها، كما حسن الشيخ الألباني رواية هذا الحديث قول النبي عليه السلام اجعل بين أذانك وإقامتك ثلاث حاجات. الحديث ده قال إيه؟ ثلاث حاجات اللي هم إيه؟ قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. كذلك يبقى ده فصل من إقامة ثلاث حاجات دول. اثنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، والحديث يعني ورد في ثلاث ألفاظ، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يعني وردت أن كررت كلمة بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، وفي الأخيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء. طب المغرب في قبل سنة؟ الناس مشهورة يقول لك ما فيش قبل المغرب سنة، لا في. والنبي قال بين كل أذانين، كلمة أذانين يعني أذان وإقامة، كلمة أذانين يعني إيه؟ يعني أذان وإقامة. يبقى قبل المغرب في سنة قبلية ولا لا؟ في سنة قبلية، بل ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مغفل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء لمن شاء. ففي سنة قبل فريضة المغرب موجودة أيضا كبقية الصلوات. وثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. يبقى مجموع الحديث النبي يقول يفرغ الآكل من أكلته والشارب من شربته، ومن أحصر إذا دخل المعتصر إذا دخل قضاء حاجته بدون ثلاثة، وكذلك النبي قال بين كل أذان صلاة، يبقى قدر الصلاة هذا كله أيضا مقيد بعدم المشقة على الناس. والمقصود من ذلك كله تمكن الناس من إدراك الصلاة. قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، حديث زودوه عندكم، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل، يعني يستنى، فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. يبقى المرجعية إلى الإمام، والإمام بيقول لك يعني أنه يرى حاجة الناس، إذا اجتمع الناس صلى، وإن لم يجتمع الناس انتظر حتى يصلي، حتى يجتمع الناس لهذا الصلاة. الأذان للفائتة عن نوم النسيان، لو إنسان فات صلاة الفجر وقام نام عنها أو نسى أو كان تعبان أو أي سبب، أي سبب مشروع، هل يشرع له لما يقوم يأذن ويقيم، ولا يصلي على طول، ولا يقيم على طول ويصلي بعد الإقامة؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه في خبر نومهم عن الصلاة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم، رجع النبي مع الصلاة من غزوة، ويعني يعني أمر بلال أن يقوم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من غزوة، ويعني جعل بلال يقوم الليل ليقضهم، فنام بلال، فماذا حدث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وناموا ثم أفاقوا، وكان أول من أفاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه غفلة. قال فأمر بلال فأذن وأقام الصلاة. النبي الأول المكان ده سيبوه روح المكان الثاني، ثم أمر بلال فأذن ثم أقام الصلاة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية، وثبت نحو ذلك يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب. وقد تقدم ذلك في لما المشركين يعني شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع العشاء أو بعد العشاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة فلا يجب عليه الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة. فالشرط أيها الكرام عدم الفتنة بين الناس بأذان الإنسان، يعني مثلا سنفات الأذان أذان المغرب و أو أذان الفجر، ما ينفعش يوم يأذن بعد المفاء ويعلي صوته على الناس يفتن الناس، هذا في بيتنا. أو المغرب لا ينفع، لا سيما وأن حكم الأذان إيه؟ فرض كفاية، فرض كفاية، فقد سقط. وإن أذن المؤذن في هذا الوقت بصوت مرتفع ربما يلبس عن الناس ويكون فتنة على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ما أنت محدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك إذا تعددت الفوائد، يعني فات الظهر والعصر والمغرب مثلا لعذر، نعمل عملية وفات الظهر والعصر والمغرب، إذا تعددت الفوائد فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. وكذلك إذا جمع بين الصلاتين إذا جمع بين الصلاتين أذن الأولى وأقام لكل صلاة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك بالمزدلفة أذن ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء. يعني لو أنت جامع بين صلاتين ممكن تأذن للاثنين إنما تقيم الصلاة لكل واحد. الفصل بين الإقامة والصلاة، اللي فاتت قلنا الفصل بين الأذان والإقامة، إنما ده الفصل بين الإقامة والصلاة. لو أقام الصلاة أصلي بعد الإقامة قد إيه؟ المعهود إن بعد الإقامة في دعاء، يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقام محمد وعدته، معهود أن تشهد الشهادتين، معهود أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، معهود أن تقول رضي الله ربه والإسلام دينه، إلى آخر الأدعية المذكورة. فهذا الفصل هو الذي عليه العامة. لكن لو أطيل الفصل هل في ذلك مانع؟ لو أطيل الفصل لا مانع من ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب سماه باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني إمام مثلا حصل ظروف، إمام مثلا لابس ثوب وقام الصلاة وتقدم يصلي وفوجئ إن على الثوب نجاسة، ممكن يخرج يروح والناس واقفة يقلع الثوب ويلبس الثوب تاني ويرجع يصلي، طب يعيد الإقامة ولا ما يعيدهاش؟ لا لا يعيدوها. وإن كان هذا غريبا، إن كان هذا غريبا، لكن هذا ورد حديث أنس بن مالك أنه قال، الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وكما قلت لك باب البخاري بابا بعنوان باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، قال أنس أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام للصلاة حتى نام القوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في الجنب بيكلم واحد، الصحابة مستنين لما النبي يقوم، لدرجة من كتر النبي أطال في كلام الصحابة دون الصحابة إيه سقطت رؤوسهم في صدورهم ناموا. نام سقط رأسه الله سبحانه. وقد روى البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة الناس فتذكر النبي أنه جنب، بعد أن أقيمت الصلاة تذكر النبي في صحيح البخاري أنه جنب، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ثم اغتسل ثم عاد يقطر رأسه بالماء ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بدون إقامة، بدون إقامة. هذا حديث آخر. قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه جواز الحديث السابق اللي هو حديث أنس النبي كان بيناجي الرجل، قال فيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. يعني الإمام ما تعمد فيه إن يقول لك إيه يعني خلاص يعني أقيم واستنى شوي، لا. فكما قلت لك في بداية الكلام إن عامة ما كان عليه حال النبي عليه السلام إنه بيقيم الصلاة وبعدين يتقدم النبي عليه السلام يذكر كلاما يسيرا الدعاء أو يذكر الناس استووا أقيموا صفوفكم حاذوا بين المناكب اعلموا أن ثبات الصفوف من إقامة الصلاة إلى آخر الكلام اللي كان يقول النبي عليه السلام كان يقول بعضه أحيانا، فلا بأس أن يقول الإمام، إنما لا يطيل إطالة يعني تضيق بالناس أو تضيق بالناس، فالأصل عدم الفتنة من الناس. هل يقيم من أذن؟ الأذن هل يشترط أن يقيم؟ ورد في ذلك حديث ضعيف لو من أذن فليقيم، لكن عامة حال النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم، فقال المصنف الأولى أن يقيم المؤذن لأن بلال كان هو الذي يقيم الصلاة، كما يجوز أن يقيم غيره يجوز، لكن الأولى أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، ولا دليل على استحباب الإقامة للمؤذن دون غيره. وحديث من أذن فليقيم حديث ضعيف. قال الترمذي في ذكر هذا الحديث إنما يعرف من حديث الإفريقي هو حديث ضعيف عند أهل العلم أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر العلم بأن من أذن فهو يقيم، يعني أكثر علماء يقولوا بذلك إن من أذن فهو يقيم، فالأولى بذلك ليه؟ لأن الذي كان يؤذن أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقيم الصلاة، لكن لو عمل غيره ما فيش مانع. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. قلت: هذا من حيث الأفضلية، لأنه الثابت من أذان بلال وإقامته، لكن لا كراهة لأن يقيم غيره، خاصة إذا تأخر المؤذن لسبب ما. ومما ينبغي أن يراعي أنه لا يقيم مؤذن حتى يأذنه الإمام، لأن الإمام هو المسؤول، يعني ما طلعش الإمام من نفسه كده يأذن أو يقيم، إنما الإمام هو المسؤول. لذلك كان بلال لا يقيم الصلاة حتى يرى النبي عليه الصلاة. يبقى المؤذن مثلا أو الإمام عرف المؤذن أقيم مثلا بعد ربع ساعة، بعد ثلث ساعة، عشان لو أنا مثلا لي ظروف عدت ربع ساعة أقوم. لو هو عرف المؤذن كده خلاص يقيم. متى يقام إلى الصلاة؟ إمتى أنت تقوم؟ تقوم لما الإمام يقوم، ولا قبل ما يقوم، ولا تقوم لما يبدأ في الإقامة، ولا لما يوصل لإقامة الصلاة، ولا لما يخلص الإقامة خالص؟ إمتى تقوم؟ متى يقام إلى الصلاة؟ قال الإمام مالك: لم أسمع في قيام الناس حين تقام للصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. فمين؟ يعني قلت قول قام الصلاة قوم، ممكن واحد مثلا ثقيل على ما يقوم يكون خلص الركعة الأولى مثلا، ولا مش للدرجة دي يعني. يعني في ناس تختلف، واحد مريض، واحد بيقوم بياخد فترة على ما يقوم. قال الحافظ: وذهب الأكثرون، ذهب الأكثرون، هذه مهمة جدا، ذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. إذا كان الإمام في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإمام، لكن الثابت عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. يبقى الذي عليه الأكثر إن كلمة حتى تفرغ الإقامة لعل معناها حتى تفرغ من قوله قد قامت الصلاة. قال الألباني: ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مقامه. يبقى لما بتقوم الصلاة بيقوم ويقف في الصفوف، والنبي فين؟ والنبي في المسجد، والنبي في المسجد. هذا رواه مسلم. وإذا لم يكن في المسجد فلا يقوم حتى يروه قد خرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. وهذا متفق عليه. بفهمتوا التمييز دون؟ لو الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة يقوم ويصف، حتى لو الإمام ما أمشي أو لما بيتكلم. لو الإمام مش في المسجد وأقيمت الصلاة لا يقوم حتى يروا، حتى يروا الإمام. الخروج من المسجد بعد الأذان: من كان في المسجد وأذن المؤذن فلا يخرج من المسجد إلا لعذر. من كان في المسجد وأذن المؤذن فلا يخرج من المسجد إلا لعذر، لأنه قد وردت الأحاديث بنهيه عن الخروج من المسجد حتى يصلي. فمن هذا الحديث ما رواه أحمد بإسناد صحيح أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. النبي أمر الصحابة لو أذن المؤذن ما يخرجش حتى يصلي. طبعا هذا إن لم يكن عذر، إن لم يكن عذر. وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال، اللي هو مين قال؟ أبو هريرة. قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. والحديث في صحيح مسلم ورواه أصحاب السنن الأربعة. وعلى هذا فمن كانت له ضرورة كأن يكون محدثا أو حاقنا مسجد، أذن المؤذن هو عاوز يقضي حاجته ودخل المسجد، والمكان قضاء الحاجة دورة المية خارج المسجد، ما ينفعش أقوله بقى لا ينبغي أن تخرج ولا يجوز أن تخرج. لا، هو أصلا خارج لقضاء الحاجة ثم يرجع، يبقى خارج لضرورة أو لحاجة. أو كان إمام لمسجد آخر، يعني مثلا واحد جاي يحضر محاضرة وبعد ما أذن العشاء عاوز يروح يؤم الناس في مسجد آخر، يجوز أن يخرج لأن هذا خرج لحاجة وسيصلي. لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب بعد إقامة الصلاة فخرج النبي ليغتسل. صح، لسه قد حزم شوية، يبقى أنا خرج لحاجة الآن، ما ينفعش أقول له لا يجوز تخرج، أما يصلي بجنبه هذه حاجة، يبقى عند الحاجة يجوز، إنما الأصل أن النبي نهى عن ذلك. الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة كما تعلمون هذا مكان لاستجابة الدعاء، فعن أنس رضي الله عنه كما روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن كانت لك دعوة من أمر الدنيا والآخرة فدونك وقت إجابة الدعاء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله أو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه، يعني اسأل الله جل وعلا بما تريد يعطيك الله جل وعلا إياه. ملاحظات على مسألة الأذان نختم بها، كانت المحاضرة طويلة شوية سريعا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، أنا عدي المحاضرة بسرعة، قال ابن قدامة من دخل مسجدا قد صلى فيه قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد لحديث أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه، واحد دخل المسجد والناس صلت، يجوز أن يؤذن ويقيم الصلاة كما فعل أنس بن مالك، ويجوز أن يصلي بدون أذان ولا إقامة، يجوز أن يصلي بدون أذان وإقامة، ويجوز أن يؤذن ويقيم. قال عروة إذا انتهيت إلى مسجد قد صلي فيه قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي إلى آخره. قال الحسن كان أحب إليهم أن يقيم، وإن أذن فالمستحب أن يخفي صوته ولا يجهر به ليغر الناس بالأذان في غير محل، يعني منفعش يدخل المسجد، يجوز أن يؤذن ويقيم بس منفعش يطلع على المنارة ولا يمسك الميكروفون ويؤذن بعد الأذان، لا هذا فتنة وهذا تغيير بالناس. يجوز أن يقيم في المكان الذي أذن فيه أو في مكان غيره، لكن إذا كان المؤذن يؤذن خارج المسجد فالسنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وذلك بأن تكون بالمسجد. فعن عبد الله بن شقيق قال من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. يبقى من السنة إن لو أذن في مكان يخلف الإقامة في مكان آخر. لكن يجوز أن يؤذن في المكان الذي أقام فيه، يجوز أن يقيم في المكان الذي أذن فيه، لكن لو أذن مثلا على المنارة لازم يقيم في المسجد لا في المنارة. لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام، لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام، كما قلت لكم أن بلال كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليؤذن حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا طبعا لو المؤذن أذن له أذانا أذن له مسبقا. إذا صلوا بلا أذان والإقامة صح صلاتهم، ولكن كره لهم ترك الأذان، وتقدم أن الأذان فرض كفاية على المصر أو البلد. الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم إلا إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به، أما إذا كان في الوقت وهو في بادية ونحوها استحب له الجهر بالأذان ورفع الصوت به كما ذكرت لكم سابقا. لا يؤذن إلا المؤذن الراتب ولا يتقدم عليه أحد، كما ثبت أن بلال كان يؤذن رسول الله ولا يتقدم أحد من الصحاب، إنما إذا تقدمه فإنما يكون بإذن منه. إذا تشاح اثنان في الأذان اختلفوا من اللي أذن فيهم أنا وأنت، يقدم الأندى صوتا، صح، لأن النبي قدم بلالا، يقدم الأندى صوتا، فإن تساوي من كل الجهات أقرع بينهم، لو ده صوته حلو ده صوته حلو، ده نفس طويل ده نفس طويل، ده حافظ القرآن ده حافظ القرآن، ده حافظ السنة ده حافظ السنة، ده التزم في وقت واحد كله زي بعضه، نعمل قرعة بينهم، لأن النبي قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه النداء اللي هو الأذان. كذلك لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل ولا العيدين ولا الاستسقاء ولا الكسوف ولا لصلاة الجنازة إلا أن يقال في الكسوف الصلاة الجامعة، وأما العيدان والتراويح ونحوهما فلم يرد فيه ذلك شيء. ينفعش يأذن للعيد ولا للكسوف ولا للجنازة، إنما الوارد في صلاة الجنازة بس إيه؟ في صلاة الكسوف أن يقال الصلاة جامعة. في البرد الشديد أو المطر الشديد يقود المؤذن بعد حي على الفلاح ألا صلوا في رحالكم، في البرد الشديد أو المطر الشديد، إذا أذن الإمام بذلك، يعني مش واحد يعملها بمزاج، فإن المؤذن يقول ألا صلوا في رحالكم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما، هذه سنة أميتت أيها الكرام، سنة أميتت، إن في البرد الشديد أو في المطر الشديد سنة المؤذن بأمر الإمام أن يؤذن أذان واحد ويصلي، يقيم الصلاة ويصلي مثلا الظهر والعصر جمعا، وفي العصر يؤذن مؤذن ويقول ألا صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. فعن ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر، أن يقول ألا صلوا في الرحال. والحديث في الصحيحين صلوا في الرحال، هذه سنة نحتاج إلى أن نقيمها. وعن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. إن حي على الصلاة يعني تعالوا صلوا، لا قل لهم صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، يعني ابن عباس بيقول للمؤذن يعمل كده، فالناس قالوا ايه ده، استنكروا ذلك. زي ما قلت لو انت عملتها طبعا هتتعلق على مكان فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال ابن عباس اتعجبون من ذا، انتم مستغربين، قد فعل ذا او قد فعل ذا من هو خير مني. مين؟ النبي عليه الصلاة. قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحك. يعني عمل الكلام ده إمتى؟ الذكر عند الأذان وبعده، عند الأذان تقول إيه وبعد الأذان تقول إيه. يسن لمن يسمع الأذان هذه الأذكار كلكم عارفينها، اللي هو أن يقول مثل ما يقول مؤذن إلا في الحي علتين، لو حي على الصلاة حي فلاح يقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. وورد أيضا عند بعض العلماء أنه يمكن أن يجمع بين الاثنين، لأن حديث قال قولوا مثل ما يقول، وحديث ثاني لما قال إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على فلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت مش فاكر، لا ما ليست عندي، اقرأ علينا شوف لك. إذا تأخر المؤذن على الأذان فيجوز أن يؤذن إذا كان وقت التأخير قليلا. يعني إيه؟ يعني لو مؤذن هو مؤذن المسجد وما أذنوش ودخل المسجد بعد 3-4 دقائق، الناس أذنت ما فيش مانع. فأنت لو حسبت أذان مصر أو أذان أي بلد، غالبا من أول واحد بيأذن لغاية آخر واحد بيأذن في البلد، مش في مصر كلها، لا في البلد، في المنصورة مثلا إحنا فيها ديا أو في القاهرة، من أول واحد بيأذن ممكن تاخدناها 10 دقائق. يبقى لو مؤذن اتأخر 3-4-5-6 دقائق يجوز أن يقوم يأذن، إنما يجيش مثلا بعد نص ساعة ولما أذنتش يوم يأذن، لا خلاص لقد أعلم الناس بوقت الأذان، لأن ذلك سيكون فتنة. يبقى الذكر عند الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويكرر الكلمات في غير الحيعلتين. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. يبقى يقول مثل ما يقول عند الحيعلتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو جمع بين الاثنين فلا بأس بذلك والله أعلم. وعن أبي سعيد يعني عند حي على الصلاة وحي على الفلاح ممكن يقول حي على الصلاة ويقول برضه لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. يبقى بعد الأذان بيقول إيه؟ بيشهد الشهادتين ويذكر الرضا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ الواردة ثم يسأل الله الوسيلة. وسيأتي بإذن الله جل وعلا كيفية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن سؤال الوسيلة ما ثبت في الحديث عن جابر من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة. والحديث رواه البخاري وأصحاب السنن. يبقى الوارد بعد الأذان إيه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. لفظة إنك لا تخلف الميعاد ضعيفة، يبقى ده واحد. اثنين: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثلاثة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ورضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. أربعة: الصلاة والسلام على النبي بأي صيغة، ولو أنك تقول وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد على آله وصحبه وسلم. هذا الوارد. ملاحظات سريعة نختم بها باب الأذان. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا، نعم، نعم، هو ذكر لفتة هي ليست عندي حقيقة. اختلف العلماء متى تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله، تقول إمتى؟ بعد الأذان خالص ولا بعد الشهادتين؟ على قولين العلماء. هذا الشيخ ابن عثيمين تبنى أن يكون بعد الأذان خالص، صح؟ بعد الشهادتين، بعد الشهادتين. هذه مسألة خلافية بين العلم، يعني كل الشهادتين إمتى؟ يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن رسول الله، هل يقولها بعد الشهادتين اللي في الأذان ولا بعد انتهاء الأذان خالص؟ على قولين العلماء كما ذكر تبنى الشيخ ابن عثيمين هذا القول بأن يكون بعد الشهادتين. الأمانة يعني بس يعني الذي أميل إليه أن يكون بعد الأذان، لأن الذي تقوله بعد الشهادتين أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتقول أشهد أن محمد رسول الله، صح؟ إنما الوارد هنا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالأطيب لنفسي أن تشهد الشهادتين بعد الشهادتين في الأذان، وبعد انتهاء الأذان تقول هذه اللفظة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي: قال أصحابنا، أصحابنا اللي هم الشافعية، فالنووي شافعي. ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر، ويستثنى من هذا المصلي ومن هو في الخلاء أو في الجماع، فإذا فرغ من الخلاء أجابه، فإن سمعه في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن، فهذه عبادة وقت، ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نفل قال الشافعي الأصحاب لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله. ثم يصلي مثلا السنة ودخل المؤذن سمع الأذان خلص الصلاة، كان إذا خلص بقية خلص مثلا جزء من الأذان، يعمل إيه؟ يقول اللي فاته ويكمل مع المؤذن، يقول اللي فاته ويكمل مع المؤذن. حكم هذه المتابعة سنة كما قال جمهور أهل العلم، ليست بواجبة. قال ابن قدامة في الفائدة الثانية: من دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثلما يقول جمعا ما بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس. يعني أول ما يدخل يصلي السنة على طول ولا يستنى المؤذن يخلص؟ المستحب أن يستنى لما يخلص الأذان ويردد وراه وبعدين يصلي السنة، لأنه بذلك جمع بين الفضيلتين. وإن صلى السنة بدون أن ينتهي المؤذن فلا حرج عليه. نعم، ينتهي حتى ينتهي المؤذن. نعم، نعم. هل يجوز أن تصلي تحية المسجد والإمام يخطب؟ نعم. يبقى إذن أنت الآن جمعت بين الفضيلتين، لو انتظرت حتى يؤذن ثم صليت تحية المسجد فلا بأس بذلك. نعم. أنا أعرف ابن قدامة يقول الجمع بين الفضيلتين أن تنتظر حتى يؤذن مؤذن ثم صلي تحية المسجد، هذا الجمع بين الفضيلتين. وأنا سألتك حتى سؤال، هل يجوز عشان برضو هل يجوز أن صلي تحية المسجد أثناء الخطبة؟ بل لا يجوز، بل إن النبي لما دخل رجل وكان يصلي وجلس والنبي يخطب، فقال النبي أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، ورد عن النبي ذلك. فكما يعني جمعا ما بين ذلك مع قول ابن قدامة، فالذي أعلمه والله أعلم أن ينتظر حتى يؤذن المؤذن ثم يصلي، هذا المستحب. وإن صلى أثناء الأذان فلا بأس، وإن صلى أثناء الأذان فلا بأس، هذا قول ابن قدامة والله أعلم، ونص على ذلك الإمام أحمد. يعني ابن قدامة أيها الكرام، ابن قدامة ينقل الفقه الحنبلي، إن كان بيذكر كل لكن ابن قدامة حنبلي، وهو يقول نص على ذلك الإمام أحمد، ولا يعني الأحمد اللي هو الإمام أحمد. قلت ولا يعني أن هذا أنه يستحب الوقوف لكل من سمع الأذان وكان واقفا، بمعنى أنه لو كان في المسجد وقام لأمر ما ثم أذن المؤذن فيجوز له جلوس، لكن الكلام ده في الداخل فقط الذي يعني ينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. لا الأذان الأول، أخوكم يقول الأذان الأول في الجمعة بدعة. لا ليس بدعة، ليس بدعة، إنما الأمر الذي أحدث أنه يلصق بالأذان الثاني، وإلا فهي سنة عثمان بن عفان. الأذان الثاني سنة عثمان بن عفان، ولا مش عارفين كده ولا مش عارفين عثمان بن عفان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حثنا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلا يقول بأنها موحدة، إنما أقول ممكن الأولى أن يقدم الأذان الأول قبل الأذان المعهود الجمعة بساعة، بساعة ونصف، بساعتين، ليوقظ الناس أو ينبه الغافل، إنما لا أقول بأنها موحدة. نعم. القول بأنه بدعة قول لا أتحمله، القول بأن الأذان الثاني أو الأذان الأول حتى وإن ألصق بالأذان الأول بأنه بدعة أنا لا أتحمله، إنما أقول لك الأولى أن يكون كهدي عثمان بن عفان رضي الله عنه والله أعلم، أما القول بأنه بدعة أنا لا أتحمله، إن قال به بعض المعاصرين فأنا لا أتحمله والله أعلم. يا أخوانا كلمة البدعة دي علماء بيسموها الأحكام الجائرة، يعني كلمة صعبة. ترديد السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أن يقول إيه؟ الصلاة خير من النوم، لأن النبي قال قولوا مثلما يقول، إنما يقول بقى صدق رسول الله والكلام ده كل هذا لم يرد. طبعا لو قال قد قامت الصلاة يقول إيه؟ يقول إيه؟ قد قامت الصلاة. ورد حديث ضعيف وهو أقامها الله أدامه، أقام الله أدامه، أنا عارف إنها مشهورة عند الناس لكن هو للأسف ضعيف، فإذن نلتزم الصحيح خير من الضعيف. صحيح قولوا مثلما يقول أول قد قام الصلاة. صيغ الأذان توقيفية، يعني إيه؟ النبي حدد أذان بعدد كلمات كما ورد عن في الروايات اللي ذكرناها في عدد كلمات الأذان، فلا يجوز أن تزاد كلمة أو تنقص كلمة. ما ينفعش يقول سيدنا رسول الله أو سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا، هو سيدي وسيدك وسيدي خلفوني وخلفوك، قول سيدنا في كل وقت، إنما في الأذان النبي حدد لك الأذان، قل أشهد أن محمد رسول الله، فصيغ الأذان توقفية، وهذا من البدع الزيادة في الأذان، هذا من البدع. من البدع كذلك ما ذكر المصنف اللي هي بتسمى التواشيح، أو الأشياء اللي تكون قبل الأذان، أو تلاقي إنسان مثلا يخرج يدخل يقوم الصلاة، قبل ما يقيم الصلاة قبل ما يأذن يدي شوية تواشيح، وقبل ما يقيم يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أكبر الله أكبر، هذه الصلاة على النبي هنا بدعة، ومن المحدثات أن يوضع تقويم متفق عليه بين الأذان والإقامة. نقول لك بين الفرق بين الأذان والإقامة، في الفجر نص ساعة، وفي الظهر ربع ساعة، وفي العصر ربع ساعة، وفي المغرب خمس دقائق، وفي العشاء عشر دقائق. الكلام ده جبتوا مين؟ لو إن مفيش حد معين كما ذكرنا، فلا تحددوا أمر شيئا معينا. وقال لك إن هذا يعني فيه تفويت لسنن، تحديد وقت ده فيه تفويت سنن. تفويت السنة الأولى التبكير المساجد لتكاسل الناس انتظارا للإقامة، وفيه ضياع السنة القبلية للقادمين، وفيه تفويت حق الإمام، تفويت حق الإمام في إذنه بالإقامة، وفيه تفويت مراعاة حال المصلين. وذكر بعض البدع أحدثها الناس، ما تقدم أن الإنسان يعني بعد الأذان لازم يمسح عينه ويبس إيده بوش وضار زي ما بتشوفوا كده، هذا لم يرد. ومنها الجهر بالصلاة والسلام على النبي عليه السلام سواء قبل أو بعد، ومنها التسمية قبل الأذان يقول بسم الله ويأذن، ومنها التطريب والتلحين في الأذان، الأذان السلطاني اللي احنا كلمنا عنه المرة اللي فاتت، ومنها إذا سمع المؤذن سمع مؤذنا بعد المؤذن الأول هل يتابعه؟ نعم يتابعه. يعني لو سمع واحد أذن وتابع، وسمع واحد تاني بيأذن، تابع ولا يتابع؟ برضو يتابع إذا أراد الفضل. لو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم فإنه لا تشرع له متابعة، لأن المتابعة متعلقة بالسماع. يعني لو واحد أصم وما سمعش يقول إيه؟ ما يقولش حاجة. ونسأل الله تعالى أن يثيبه الأجر، لأن النبي قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيح مقيمة. بذلك يكون قد تم لنا أحكام الأذان، ونبدأ في أحكام الصلاة بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، بداية من شروط صحة الصلاة. وهذا والله أيها الكرام نحتاجه جميعا، شروط صحة الصلاة. تفضل. كالأذان، فالنبي يسمى الإقامة أذان، المتابعة في الإقامة كالمتابعة في الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فسمى النبي الإقامة أذان. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد الحمد لله رب العالمين. كل نرجو منكم أن تؤذن للصلاة وتقيم أمامنا الآن حتى يكون درسا عمليا لا قوليا. طيب يعني عشان ما تبقاش فتنة، لعلي أؤذن وأقيم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وقت أذان العشاء، أنتم موجودين إن شاء الله، أقوم وأذن وقت الإقامة أقيم. خلاص مش كده أحسن؟ عشان بس ما الناس ما تجيش تصلي وقت يقولوا فيه صلاة كسوف ولا حاجة إن شاء الله. رجل اشترى ذهبا بغرض الخطوبة، الخطبة يعني، ولكنه لم يرتبط بعد، وهذا الذهب لم يبلغ وزنه 85 جرام، ولكن لديه مال يبلغ نصاب الزكاة، فليخرج على الذهب زكاة، وإذا كان على الذهب زكاة يخرجه في وقت الشراء أو في وقت إخراج زكاة المال. الذهب مال يعني إيه؟ يعني لو مر على مالك حول كامل تحسب الذهب بالمال، سواء جبته لخطوبة أو لغير خطوبة. هو لو هو لم يبلغ 85 جرام، لا، لو ماله كله بلغ في النصاب بما في الذهب، فالذهب مع المال هو مال واحد، الذهب هو مال، فيؤخر منه يحسب المال اللي عنده مع الذهب، لو كلهم بلغوا النصاب يخرج زكاة ماله. نعم السعر ايه؟ سعر الوقت حالا، سعر حالا. هل توجد الزكاة على رأس المال الذي يتاجر به الفرد، وهذا رأس المال متغير باستمرار، أم تكون الزكاة على رأس المال الثابت فقط إذا مر عليه حول؟ الزكاة على المال الثابت والمتغير إذا لم يكن أصولا. يعني مثلا واحد فتح مصنع، المبنى معلوش زكاة، المكان اللي فيه معلوش زكاة، العربية اللي ركبها معلوش زكاة، البيت اللي سكنه معلوش زكاة، الأرض بتاعته لو هي مش من عروض التجارة معلوش زكاة. إنما الزكاة في إيه؟ في القماش اللي جاي اللي بيفصله مثلا وبتغير، وفي الفلوس اللي بقي عنده أو الفلوس اللي جات له، كل ده في زكاة. يعني مثلا عمل مشروع بمئة ألف، خمسين ألف جاب معدات دي معنا زكاة، واربعين ألف جاب ضاعة وسب معه عشرة آلاف جنيه زيادة، يخرج زكاة على ايه؟ على عشرة آلاف اللي معاه والاربعين ألف المتغيرين، هو ده اللي فيه الزكاة. وهل على الربح زكاة؟ يحسب الربح مع رأس المال، يحسب الربح مع رأس المال ويخرج زكاة كل سنة، مش تخرج كل سنة على الربح بس، لا على الكل. تحسب ثروتك قد ايه السائلة اللي متغيرة وتخرج على زكاة. هل على الذهب الذي ترتديه المرأة للزينة زكاة؟ نعم عليها زكاة. هذا قول الذي أتبناه وهو صحيح، لأن النبي قال لامرأته وهي ترتدي ذهبا أتؤدين زكاته؟ قالت نعم. قال إن لم تفعلي سورت بهما سوارين من نار يوم القيامة. هل على الذهب الذي يفيض على حاجز المرأة وهي تدخره لأنها لا تحتاجه أو لا تستطيع أن ترتدي هذا الذهب كله، هل عليه زكاة؟ يعني زيادة عن إيديها ورجليها صلّى لله، يعني عليه زكاة طبعا، عليه زكاة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعكم. ومشاهد جات لي رسالة تذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، رسالة طويلة أقرأها ويعني وأقول لكم في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. عذرا رسول الله، لا أعرف كيف أبدأ كلماتي أم كيف أزيل عباراتي. حبيبي وقرة عيني إليك أبلغ عذري يا رسول الله، إليك رسولي أنادي، حبيبي وملك فؤادي، فداك نفسي وروحي، فداك مالي وأولادي، كأبي أسمعه يقول أمة الله تريثي، تمهلي انتظري، فمالك لا تخلصي إلى الله وتتخلصي، فما مضى من الذنوب وتصدقي في توبتك وتعزمي وترتدين حجابك وبهذا تطهري وتكوني مثل زوجاتي وتتقي وتدعين إلى الله وإلى الطريق الأصواب وتبتعدين عن الحرام وتتمسكي بكتاب الله وسنتي، وإلى الشاب لما بي لا تقتدي، فهذا طريق المخلص وبهذا تكون نصرتي على العدو المجرم. وفي الأخير أقول أمت الله، أما قرأت قوله يريدون يطفئوا نور الله وقوله إلا تنصروا فقد نصر الله، فاصبري ولا تحزني فإن الله معي، والله مطلع عليهم وهو دوما ناصري، وإلى لقاء بإذن الله على حوض الكوثر. وهذا يكون إذن تبعي بأبي أنت وأمي ودنيتي، إني لأرجو نهايتي، لألحق بك في الفردوس لتعلو مكانتي، وأفخر بأني في رفقة الحبيب محمد، سأظل دوما على العهد الذي إنه بغيرك لا أقتدي، فصلى عليك الإله يا نور الهدى، شمس الدجى، مخرجي من ظلمتي إلى نور هدايتي، صلى الله عليه وسلم. جزاه الله كل خير الأخ أو الأخت اللي أرسلوا الرسالة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا إليكم مع النبي في أعلى جنة الخلد. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله.
Thank you.